بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. كل فكرة وكل نظرية تحاول أن ترسم معالم السعادة البشرية وتحاول أن تخطط للحياة الإنسانية لا بد لها من أن تستند إلى مصادر التشريع الإلهي، والسر في ذلك يكمن في أن المكون ينبغي أن يكون هو المقنن، باعتبار أن المكون جل وعلا عالم وحكيم ورحيم وقادر وغني. فباعتبار أنه عالم، لذا من الطبيعي أن يكون محيطا بكل زوايا الحادثة وبكل جوانب الحياة البشرية. عالم سبحانه وتعالى بمختلف التأثيرات المتقابلة والمتعاكسة لكل فكرة على حياة الفرد والعائلة والأمة، على حياة هذا الجيل والأجيال اللاحقة. عالم سبحانه وتعالى بالأضرار والمنافع التي ستنجم عن كل نظرية، سواء في بعد الجسد أو في بعد الروح، في هذه الدنيا أو في تلك الدار. لأنه عالم، إذن هو محيط بكل الزوايا وبكل الجوانب، ولأنه جل وعلا قادر، لذا فإن بإمكانه أن يضع المنهج الأفضل، ولأنه حكيم ورحيم، لذا فمن الطبيعي أن يضع المنهج الأكثر، ولأنه غني فلذا لا يوجد هنالك مبرر لكي ينتخب غير المنهج الأفضل أسلوبا لنا في الحياة، رغبة في إشباع حاجة أو إرواء ظمأ. إذن كل فكر وكل حكم وكل تخطيط وكل حل لأية مشكلة في حياتنا المعاصرة ينبغي أن يستند ذلك الحل وأن تستند تلك الفكرة والأطروحة إلى مصادر التشريع الإلهي. من هنا فإن علينا عندما نبحث في فكرة الشورى، سواء كانت فكرة شورى الفقهاء المراجع حفظهم الله تعالى جميعا، أو كانت فكرة الشورية في الحركة الإسلامية، أو فكرة الاستشارة والشورى في سائر الأبعاد وفي سائر التجمعات وفي سائر المجالات، ينبغي علينا أن نستمد شرعية الفكرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على سبيل الاجتماع أو على سبيل البدل. فلننظر الآن في كتاب الله المنزل لكي نعرف ما هي مدى شرعية الشورى والاستشارة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الحديث حول هذه الجملة، جملة وشاورهم في الأمر. شاورهم صيغة أمر، ومن الواضح والمشهور أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، والظواهر حجة طبعا. إذا وجبت الشورى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ستجب علينا أيضا. لماذا؟ أولا لأدلة التأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دليل التأسي يحكم علينا بأن نحذو حذو الرسول ونقفو أثره، هذا هو الدليل الأول. إذن إذا وجب عليه الالتزام بالشورى يجب علينا أيضا الالتزام بها، إذا وجبت الاستشارة عليه يجب علينا أيضا الاستشارة. ثانيا ضرورة الاشتراك في الأحكام بيننا وبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما مختصات النبي فهي التي تكون بحاجة إلى الدليل، الأصل هو الاشتراك والاختصاص يحتاج إلى دليل، وكل ما لم يثبت اختصاصه للنبي يلحق بالقاعدة العامة وهي الاشتراك. هذا ثانيا. وثالثا للأولوية، إذا وجبت الاستشارة على النبي صلى الله عليه وآله تجب علينا بطريق أولى. لماذا؟ لأن وجوب الشورى إما أن يكون من باب الطريقية والأقربية للواقع، أو أن يكون من باب الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فالأمر فينا أجلى وأوضح. إن قلنا بأن وجوب الاستشارة على النبي إنما هي من باب الموضوعية، بمعنى أن الاستشارة تجب على النبي لأجل تحبيب القلوب وتأليفها، بشكل طبيعي إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما له من العظمة وما له من الدرجة الرفيعة والأخلاق السامية وسعة الصدر وكل ما يجذب إليه مختلف شرائح المجتمع، إذا كان النبي يملك كل ذلك ومع ذلك يحتاج للاستشارة لتأليف القلوب ولتحديدها، فماذا تقول فينا نحن؟ وماذا تقول في قائد عادي؟ وماذا تقول في مرجع تقليد؟ إنه بحاجة إلى الاستشارة بشكل أولى لتحبيب القلوب، لأن ليست له تلك المقومات التي تحبب له القلوب بنفس تلك الدرجة. إذن ينبغي أن يوفر عناصر التحبيب والتأليف في نفسه أكثر فأكثر. ربما يستدل بهذا الطريق، وإن قلنا بأن الشورى واجبة من باب الطريقية وأقربيتها للواقع، وهذا بين قوسين طبعا غير متصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نذهب إليه من أنه سيد العقلاء وأحكم الحكماء وسيد العقلاء وأعلم العلماء، ولكن لو فرض أن وجوب الاستشارة عليه من باب الطريقية فهي فينا أولى أيضا، لأنه إذا كان وهو سيد العقلاء مأمورا بالاستشارة لإصابة الواقع فنحن ومعلوماتنا قاصرة بحاجة إليها بشكل أولى للاستنارة ولمعرفة الحقيقة وللوصول إلى أنجح وأنجع الطرق المؤدية إلى الهدف المتوخى. طبعا قلنا بأن الطريقية في النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبولة عندنا على أي تقدير. إذن هذا هو الدليل الثالث الذي يؤدي إلى تعميم الحكم الموجه للنبي إلينا. رابعا، ربما يمكن أن نلتزم بأن كل حكم وجه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة خطاب مفرد، هذا الحكم في واقعه عام وشامل لجميع المسلمين، وبتعبير آخر أن الأحكام الموجهة للنبي بصيغة المخاطب المفرد، هذه الأحكام أحكام عامة جيء بها بلسان خاص، نظير ماذا؟ نظير الإنشاء بصيغة الإخبار، مثل يعيد صلاته، إنشاء بصيغة الإخبار، هذا نظير ذلك. فيما نحن فيه أيضا لنا أن نلتزم كما أشار إلى ذلك العلامة الميدسي في البحار، نلتزم بأن الخطابات الموجهة للنبي في الواقع موجهة للجميع، ولكن وجهت في الظاهر وفي شكل الخطاب إلى النبي باعتبار من الاعتبارات، إما لأنه هو القائد أو لأنه أبرز المصادق أو لأي جهة من الجهات الأخرى، مثلا اعتبار كونه طريقا إلى إيصال الأحكام، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الخطاب ظاهره موجه للنبي واقعه موجه للجميع، يعني حكم عام أتي به بلسان خاص، قل هو الله أحد، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، توكل على الله، وهكذا وهل مجرى من الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم. إذن هذه هي النقطة الرابعة التي تدل على أن الحكم الذي وجه للنبي في هذه الآية الشريفة وهو شاورهم في الأمر، حكم عام، إذن شاورهم بمنزلة شاوروهم. ربما يعترض على الاستدلال بهذه الآية الشريفة باعتراضات، نذكرها هنا بعضها إذا المجال لا يقتضي الإطالة والاستيعاب. إحدى الاعتراضات أن السياق دال على الاستحباب، لماذا؟ لأن الآية الشريفة تقول فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، عفو النبي عنهم واجب أو مستحب؟ استغفار النبي لهم واجب أو مستحب؟ إذا كان مستحبين فبقرينة هذا السياق يكون شاورهم في الأمر أيضا مستحبا. يمكن أن نجيب على ذلك بأجوبة، الجواب الأول أنه ثبت العرش ثم انقش، ليس من الثابت أن عفو النبي عنهم واستغفاره لهم واستغفاره لهم، ليس من الثابت أن العفو والاستغفار مستحبين عليه. لماذا؟ بل الدليل على العكس، لأن عفو صيغة أمر وهي ظاهرة في الوجود، وشاور أيضا شنو؟ واستغفر أيضا صيغة أمر ظاهرة في الوجود. ما الذي يثبت لك خلاف هذا الظاهر؟ يجب أن تكون أنت قرينة على الخلاف. إذن ظاهر عفو واستغفر هو الوجود، ومدعي الاستحباب بحاجة إلى القرين. وقد التزم جمع من المفسرين والعلماء بالوجوب، مثلا العلامة الطباطبائي في الميزان يعبر بهذه الجملة، يقول ولذلك أمرناه بالعفو عنهم والاستغفار لهم، ومادة الأمر إما نص أو ظاهر بالوجوب كما هو واضح. السيد الوالد أيضا التزم في كتابه الشورى في الإسلام بظهور هاتين الكلمتين وهاتين الصيغتين في الوجوب. إذن الإشكال الأول، الجواب الأول عن الإشكال أنه لا دليل لنا على كون عفو واستغفر للاستحباب حتى يكون قرينة على كون شاور للاستحباب، هذا أولا. ثانيا سلمنا، نفرض بأننا آمنا بأن عفو النبي عنهم واستغفاره لهم مستحب، ولكن هل الظهور السياقي هو الأقوى أم الظهور اللفظي؟ شاور له ظهور لفظي، سبق ما يدل على الاستحباب ظهور سياقي في كون اللاحق على وزان السابق، مما لا شك فيه أن الظهور اللفظي مقدم على الظهور السياقي. هذا هو الجواب الثاني عن هذه الشبهة. ولنا أن نضيف بالنسبة للجواب الأول، نقول بأن تفرع تعف عنهم واستغفر لهم على فبما رحمة من الله لنت لهم، أيضا ربما يستفاد منه كونهما واجبين، لأنه لولا ذلك لانفضوا من حوله وكانت النتيجة هي ضعف الإسلام وتحطمه. ما يوجد قوة الإسلام لهذه الدرجة واجب طبعا، لهذه الدرجة، لأنه يجب قوة الإسلام له درجات. الحديث حتى الآن كان عن كلمة وشاورهم، إذن شاورهم صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإذا وجبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجبت علينا، أو لدليل ماذا؟ لدليل التأسي ولضرورة الاشتراك في الأحكام وللأولوية، أو نقول بأنه خطاب خاص في واقعه خطاب عام. هناك كلمات كثيرة وبحوث كثيرة وإشكالات عديدة ربما تورد على هذه الآية، قد تطرقت لتفصيلها في كتاب شورى الفقهاء، ولذا لا داعي للاستقراء التام حاليا هنا. مثلا إحدى الإشكالات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكلف باتباع ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ما هو الجواب؟ الجواب بشكل مختصر، إحدى الأجوبة أن الشورى والاستشارة من مصادق ما أراه الله، من مصادق قوله سبحانه وتعالى إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني من مصادق ما يوحى إليه، لأنه قد أوحي إليه بالاستشارة. وشاورهم في الأمر، هذا وحي، إذن المشورة والاستشارة من مصادق الآية الشريفة الأخرى، فلا تعارض بينهما على الإطلاق، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ولكن الفرق هو أن ما يوحى للنبي تارة يكون كليه قد أوحي للنبي، وتارة يكون الجزئي هو الموحى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا اتباع البينة والحكم على طبقها، هذا اتباع لما أوحى إليه لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي أوحي؟ الذي أوحي هو الكبرى الكلية، وهي اتباع البينة. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن استشارة النبي ووجوب الاستشارة عليه إنما هي فيما لم يرد فيه نص إلهي خاص، وإلا في أي مورد ورد فيه نص إلهي خاص كواقعة الغدير فبلا شك لا مجال للاستشارة هنا على الإطلاق. الأحكام الشرعية بأجمعها قد وردت فيها نصوص خاصة من قبل الله جل وعلا لا مجال فيها للشورى. إذن الشورى، أدلة الشورى ومنها هذه الآية الشريفة، منصرفة إلى غير الأحكام الشرعية، إلى غير ما ورد فيه نص إلهي خاص، إما منصرفة أو مخصصة لغير ذلك. ننتقل إلى الكلمة الثانية في الآية الشريفة، وشاورهم في الأمر. هل المراد بالأمر أمر الحرب كما ارتضاه بعض المفسرين، أو أن المراد بالأمر مطلق الأمر، يعني مطلق الحوادث العامة، كل الشؤون العامة، كل القضايا التي تشمل شريحة كبيرة من المجتمع اللي يعبر عنها اختلافا بالشؤون العامة. البعض يرى بأن الأمر عبارة عن أمر الحرب فقط، مستدلا بماذا؟ مستدلا بأن هذه الآية الشريفة وردت في مورد الحرب، نزلت في واقعة حربية معينة. الجواب على ذلك، أولا المورد لا يخصص الوارد، هذه قاعدة مسلمة ومضطردة. لو رأى طبيب مريضا يأخذ رمانة حامضة فقال له لا تأخذ الحامض، هل المورد وهو الرمانة الحامضة يخصص الوارد؟ يعني يتأثر الحامض بإطار الرمان أو لا؟ يضطرد، ويشمل البرتقال الحامض ويشمل أي شيء حامض، هذه قاعدة مسلمة ومضطردة، المورد لا يخصص الوارد أولا. وثانيا عندنا قاعدة مسلمة، وهي أن الأصل فيها الجنس، يعني لو ترددنا في أن هذه اللام هل أريد بها العهد الذهني أو العهد الخارجي أو العهد الحضوري، ما الذي أريد بهذه اللام؟ أريد بها العهد بأقسامه الثلاثة أو أريد بها الجنس؟ الأصل في اللام إرادة الجنس، هذه قاعدة قد ذكرها الآخوند الخراساني في الكفاية عند التفرق للصحيحة الأولى لزرارة، كلما ترددت اللام بين كونها للجنس وكونها للعهد الأصل فيها أن تكون للجنس. التزم بهذا الأصل أيضا الشيخ الأنصاري في الرسائل، والمرحوم الأشتياني تلميذ الشيخ في كتاب بحر الفوائد أيضا عند التطرق للصحيحة الأولى لزرارة في بحث الاستصحاب. إذن الأمر مفرد محلى بأل، والأصل المفرد المحلى بأل أن يكون للجنس وأن يكون مفيدا للشمول وللعموم، وبتعبير أدق أن يكون مطلقا غير مقيد بشيء. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أن التفريع شاهد على ما نقول. الآية الكريمة ما نقول، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن شنو؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. المشورة في الأمر متفرعة على ماذا؟ على رحمة الله، على اللين الذي هو معلول لرحمة الله. المشورة ستنتج عدم انفضاض الناس من حول النبي، هل هذا كله مختص بأمر الحرب أو أن رحمة الله تقتضي الاستشارة في أمر الحرب وفي سائر الشؤون العامة؟ اللين يقتضي الاستشارة واحترام آراء الآخرين في مختلف المجالات. عدم انفضاض الناس من حول النبي معلول لماذا؟ معلول للاستشارة في الحرب وفي سائر الشؤون الخطيرة، في سائر الشؤون العامة. هذا أيضا المؤيد أو الدليل الثالث. ختاما لكي نذكر نقطة تحقيقية بشكل عابر ومختصر في هذا المجال، نقول بأن المفرد المحلى بأل المطلق بتعبير آخر هناك فيه مسالك متعددة. إحدى المسالك أن المطلق موضوع للماهية المرسلة، يعني الماهية بقيد الإرسال. هذا الرأي جمع كبير من العلماء وربما نسب إلى مشهور القدماء راجعوا العراقي في نهاية الأفكار وكذلك راجعوا المخابرات وكتب أخرى في الأصول متطرق إلى هذه النقطة. مشهور القدماء كان يرى بأن المطلق موضوع للماهية بقيد الإرسال بقيد الإطلاق بقيد الشمول والسعة. على هذا المسبق الأمر واضح جدا، شاورهم في الأمر، الأمر مطلق وقد وضع لماذا؟ للشمول، يعني يشمل كل ما يصدق عليه أنه أمر عرفا. هذا على مسلك المشهور مشهور القدماء، لا كلام ولا نزاع. أما على مسلك سلطان العلماء وبعض آخر من أن المطلق موضوع للماهية المهملة، على هذا المسلك أيضا المعادلة واضحة. لماذا؟ لأن الشمول والإطلاق نستفيده من مقدمات الحكمة ومن الوضع، لا من الوضع وإنما من مقدمات الحكمة، أن المولى في مقام البيان وأنه وعدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وعدم وجود قرينة على الخلاف، هذه الثلاثة محرمة. بأي دليل؟ يعني ربما واحد يستشكل يقول بأنه من قال بأن المولى بأن الله سبحانه وتعالى كان في مقام بيان تمام المراد؟ الجواب على ذلك نقضا بسائر المطلقات في القرآن الكريم، أحل الله البيع، البيع مطلق مفرد محلى بأل، كيف استدل به المشهور على حلية مختلف أنواع البيوع إلا ما خرج بالدليل؟ هل ذلك إلا لأنه مطلق والأصل فيه العموم؟ كذلك الآيات الكريمة الأخرى. إذن وزان شاورهم في الأمر، الأمر في شاورهم في الأمر وزانه وزان أحل الله البيع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد ذكر الآخون قاعدة في الكفاية، هذه القاعدة تقول لأنه كلما شككنا في أن المولى هل هو في مقام بيان تمام المراد أو لا في مقام بيان أصل المراد، المولى أو المتكلم، الأصل ماذا؟ أن نقول بأنه في مقام بيان تمام المراد. لماذا؟ للسيرة العقلائية التي جرت على ذلك في خاصة المحاورات العرفية. هذا المطلب الأصل من التجارب. إذن من كل ذلك نستلخص بأننا سواء قلنا لأن المطلق موضوع للماهية المهملة أو موضوع للماهية بشرط الإرسال والشمول والإطلاق، على كلا التقديرين الأمر عام لكافة الشؤون العامة. تبقى نقطة أخيرة نختم بها هذا الموضوع، هذه الحلقة من هذا البحث، وهي أننا نقول بوجوب الشورى لا في الأحكام، لأن قلنا أن الأحكام ليس فيها أي مجال للشورى، ولا في الموضوعات الصرفة، يعني الموضوعات المحضة، هذه تابعة لخبروية الخبير، هل هذا ماء أو أنه خمر، ما هذا وما ذاك، إنما نقول بوجوب الشورى في الشؤون العامة في الحوادث الواقعة، وأما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا إلى آخره. إذن هذه أيضا كلمة مختصرة حول الأمر. الآية الشريفة ماذا تقول؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنهتدي بهدي القرآن ولأن نكون ممن يستشير وممن يتبع رأي الأكثرية في مجال الشؤون العامة فيما لم يخالف نصا معينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.